وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا الكلام استمرارا للخطاب الإلهي الذي اتجه إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين مباشرة بدون وساطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ولقد عرفنا كيفية بدء هذا الكلام أو هذه المناجاة، نعم، وكيف أن الحديث بدأ بتعريف الله عز وجل موسى على المتكلم: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ثم انتقل الخطاب من هذا إلى تعريف موسى على المهمة التي خلق من أجلها وعلى كونه عبدا لله عز وجل، وأن عليه أن ينفذ مقتضيات عبوديته لله سبحانه وتعالى. المرحلة الثالثة مقدمات بين يدي المهمة التي سيحمله إياها إلى فرعون. ما هي هذه المقدمات؟ رأيناها تمثلت في قوله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقد قلنا إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يعلم ما بيد موسى. ولكن الحكمة أن هذا السؤال تمهيد بين يدي المعجزة التي ستتحقق، وهي انقلاب العصا حية. فالباري عز وجل يريد أن يسجل أن هذا الذي بيد موسى هو عصا. بعد أن سجل ذلك، تحولها إلى ثعبان أصبح أمرا غريبا. طيب، هذا كله انتهينا منه في الدروس التي مضت. يقول الله بعد ذلك: ألقها يا موسى، ألقي العصا من يدك. فألقاها تنفيذا لأمر الله عز وجل، فإذا هي حية تسعى. إذا هنا أداة مفاجأة، إذا، إذا في اللغة العربية يقولون عنها أداة مفاجأة، أي تعبر عن أن شيئا فجأة تحول من حال إلى حال، أن أمرا فوجئنا به دون مقدمات ودون تهيؤ. هذا هو معنى إذا الفجائية. فإذا هي، أي العصا، حية. عندما قال فإذا هي حية، كل منا يتصور يعني أن المعنى أنها تشبه حية، يعني لما ألقاها تشكلت في الأرض بلون الحية، لكنها لا تزال عصا، هكذا يتصور الإنسان. البيان الإلهي طردا لهذا الوهم أكد المعنى الذي يريد بيانه بكلمة تسعى. فإذا هي حية حقيقية لا شبه حية، تسعى تتحرك. وكلمة تسعى تعبير عن حركة الثعبان المألوف والمعروف عندما يكون الثعبان ثعبانا حقيقيا. هنا ينبغي أن نقف قليلا. كثير من الناس ربما يقف عند هذه الآية ليتساءل وليتعجب، كيف أستطيع أن أقنع عقلي بأن عصا يابسة لا حراك بها ولا حياة فيها قد تحولت إلى ثعبان؟ الجواب على ذلك ما هو؟ باختصار، وهذا تكرار لكلام سبق أن قلناه مرارا، وهو أخصر إجابة على هذا السؤال علمي. نقول لهذا السائل: أنت أولا موقن بوجود من خلق الثعبان وجعله ثعبانا، وخلق العصا وجعلها عصا، وخلق الجبل وجعله جبلا، والإنسان وجعله إنسانا، أم لا؟ فإن قال لك أنا لست بموقن، إذن قل له أنت منطقي مع نفسك في إنكار هذه المسألة الجزئية أن عصا قد تحول إلى ثعبان، لأنه أنت في الواقع لا تؤمن بالصانع، وأنت تؤله الطبيعة بدلا من الصانع، وبما أن العصا عصا والثعبان ثعبان والإنسان إنسان وبينهما فوارق ذاتية وجوهرية وما في صانع، مين هذا اللي راح يغير العصا ويساويها ثعبان؟ ما في. إذن أنت منطقي مع نفسك، لكن أنت مالك منطقي مع نفسك في أي نقطة؟ في نقطة نظرته العامة الشاملة إلى الكون، في تصوره أن هذه المخلوقات ليس لها خالق. فإن أردت أن تناقشه وتصحح مفاهيمه، ففي أي نقطة تناقشه؟ في المسألة الكبرى الأساسية التي هي وجود الله عز وجل. نعم، هذا هو الأساس في هذا الموضوع. فإذا رجعت معه إلى مسألة وجود الله وذكرته بالدلائل العلمية والحجج العقلية والمنطقية المعروفة بأن الصنعة لا بد فيها من صانع والتدبير لا بد فيه من مدبر وإلى آخر هذا الكلام، هنا تزول كل المشكلات الجزئية. أما إن قال لك هذا المستشكل: لا أنا معاذ الله أنا أؤمن بالله، طيب قل له: أنت إذا متناقض مع نفسك. إذا كنت مؤمنا بأن الذي خلق الثعبان ثعبانا هو الله الخالق جل جلاله، والذي جعل العصا عصا هو الله، طيب هذا الإله هو اللي خلق الأشياء وأعطى كل شيء منها مزيته التي اختلفت بها عن غيره، خميرة الكون خلقها وبعدين قسم شقفة جعلها جامدات، شقفة تانية جعل منها نباتات، وشقفة ثالثة جعل منها أحياء، وهالأحياء كمان قسموا الأصناف، شي بيعقل وشي ما بيعقل، واضح كده؟ طيب شو الغرابة؟ هالإله اللي سار هالمادة عصاية أو جلد اللي كانت مادتها كما شاء الله جعلها عصا أو بيساويها بدل العصا بعدين، وهي عصا بيساويها بشر، واضح كيف؟ المشكلة انتهت بعد اليقين بوجود الصانع. متى ما آمنت بوجود الصانع ما عاد في إشكال، صار هذا الكلام متناقض، يعني هل الإنسان عم يناقض مع نفسه؟ نعم. لكن مثل ما قلنا مرارا وحكينا في بعض الكتب، الإنسان من عادته يتعجب من الشيء غير المألوف، كلتنا هيك، نحن ألفنا أشياء خلاص هي تعودنا عليها ما عاد نتعجب منها وبنستأنس فيها وما نتعجب، لكن كل شيء ما ألفناه شو بنصير فينا لما بنشوفه أو بيحكي لنا واحد عنه نتعجب وما بنصدق. نعم، هيك عادة الإنسان. فنحن تعودنا أنه بالشتاء بينزل مطر، مظبوط ولا لا؟ وبالصيف ما في مطر، لذلك لو أن الواحد شاف بمربعانية الصيف أرعدت الدنيا وصارت تنزل الأمطار ونزلت درجة الحرارة إلى 10 أو إلى 5 فوق الصفر. نعم، كل الناس يعني بيتعجبوا به، لك شو صار؟ شلون هيك كذا إلى آخره. ليش؟ لأنه هذا شيء ما ألفناه. كمان إذا مرت شيء شتوية، نعم، من أولها لآخرها صيف، حار، شمس طالع، هذا يعني مو العقل ما بيصدق، لكن النفس تتعجب لأنها ما ألفت ذلك. هذا من قبيل أن النفس لم تألفه. هالطاسة علمي إني فيها مي وملاني من، شلون هيك هلا شفتها ناشفة ما فيها مي ولا شيء، لا انكبت ولا راحت ولا كذا. لكن لو إنه حطيناها فوق النار وتبخرت، وصلت درجة حرارتها للمي وصارت تبخر تبخر، بعدين شفتها ما في شيء، ما بتعجب لأنه هذا الشيء مألوف. لكن بدون حرارة إنه يصير في هذا الشيء بنكر وبحكي وكذا ومعقول، لا مو شغلة المعقول، شغلة هذا مألوف تروضنا وتعودنا عليه، وذاك مو مألوف تعجبنا منه. لكن المألوف وغير المألوف كلاهما خاضع لقانون الإمكان، ما دام في هنالك صانع. ربي عز وجل أراد أن يحطم طغيان فرعون، كان يقول أنا ربكم الأعلى، معروف هذا في التاريخ، اتركوا الدين في التاريخ، أن يحطم طغيانه. وأنت شو بتخلق يا الرب المزيف؟ شو بتساوي أنت؟ ليش؟ شو بيطلع بإيدك تعمل؟ الإله هكذا صنعه، هكذا شو بيطلع بإيدك تساوي؟ فالباري عز وجل غير شيء من نظام كونه مشان حتى ما يستعبدنا هالنظام. نظن من كثرة ما نرى حركة الأرض ودوران الأرض والقمر والشمس شلون عم نشوفها عم تشرق من هون تغرب من هون، صرنا نظن إنه هذا شيء حتمي، خلاص ما عاد يصير لي هيك. ربي بده يحررنا من هذا الإلف. نعم، إذا هذا هو الجواب باختصار. فإذا هي حية تسعى، نعم حية تسعى، عصا وقلبت حية، شو فيها؟ ما فيها؟ فيها غرابة، أنا كلها تغرب. سيدة موسى تعجب وهو مؤمن بالله عز وجل، كلها كانت تعجب، بس تعجب النفس شيء وإنكار العقل شيء ثاني. طيب، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذه الجملة دلت على أن هنا جملة مطوية محذوفة اختصارا، هل تعلمون ما هي؟ فولى معقبا خوفا، لأنه لما الباري عز وجل قال خذها ولا تخف، يعني معناته أصبح لما سيدنا موسى رأى العصا وقد انقلبت حية، ماذا كان من شأنه؟ أدبر خوفا وولى معقبا، كما نص على ذلك في سورة أخرى، في سورة القصص. نعم في سورة النمل. طيب، فإذا هنا جملة مطوية دل عليها قول الله سبحانه وتعالى خذها ولا تخف، وبس لا تخف، خذها اقبض عليها وأمسكها بيدك. كيف ما يخاف؟ قال له سنعيدها سيرتها الأولى. شوف التعبير الإلهي، سنعيد، هذا كلام رب العالمين، إله عم يتكلم عن ذاته، عم يتكلم عن ذاته. خذها ولا تخف، أنا سأعيدها إليك كما كانت. سنعيدها سيرتها الأولى، ما هي سيرتها الأولى؟ عصا يابسة لا حراك بها ولا حياة فيها. نعم، سيدنا موسى العجب هو الذي جعله يقف هذا الموقف، والحالة النفسية التي تنتاب كل منا، إنسان مجهول على الخوف مما لم يألفه. لكن هل كان هنالك أي ريبة في كيان سيدنا موسى؟ لا، بدليل أنه سيدنا موسى شو سوى؟ أمسك بها. نعم، واضح كيف؟ هون بنوقف وقفة قصيرة. بعض ساداتنا الصوفية اللي بيسموا عنهم، نعم، بيقولوا لنا أنه من آداب المسلم متى ما وصل إلى درجة عالية من العبودية لله والإيمان بالله أنه ما يخاف من شيء غير الله عز وجل أبدا. ما بيصير الإنسان مؤمن بالله تمام يعلم أن الضار والنافع هو الله ويخاف، ما بيصير. نحن بنقول لا أخي، أي مبالغة، الرب عز وجل صحيح أمرنا أن نؤمن به إيمانا عقليا وعاطفيا، لكن ربي في الوقت ذاته أقامنا على غرائز، أقامنا على طبائع، والطبائع هي ملصقة بنا أيما إنصاق. واضح كيف؟ فما في شك أن الإنسان بده يخاف من شيء ربي عز وجل جعل بيننا وبينه يعني خطأ. وهذه من فضل الرب العالمين. لولا أنه الطفل مغروس عنده معنى الحذر كان وهرب حاله، كان يعني أودى بنفسه إلى المهالك بثلاث أيام، صحيح ولا لا؟ بس لاحظ ربي عز وجل من نعمة أصفر، لأنه ما عنده عقل يفكر فيه تماما أنه هذا معلش إذا أنا اقتحمته، هذا عليش، ما في عنده العقل. وأم ربي عز وجل وضع عنده خوف من كل شيء، كل شيء ما ألفه احتياطا. طيب الغريزة ممكن تقاوم الإنسان متى كبر كمان؟ ربي أبقى عنده خميرة خوف محافظة على حياته، محافظة على كيانه. وإلا لو الإنسان بده يقعد بس بعقله يفكر، عقله ما بيكفي، بمغامراته بينقتل بيهلك. أنا ولو بده يعني يمشي على أساس جرأته وما يدير باله على عقله كمان ما بيكفي. يعني الأمرين، يعني لما الواحد بيوقف على ناصية شارع بده يقطع الطريق، بده يعتمد على شيئين، على عقله وشو كمان؟ وعلى خوفه سواء. إذا قال لا العقل وحده بيكفي، إيه نعم، وفكر إنه هي السيارة جاية من هنيك سرعتها كذا، بين ما أنا أقطع بدي دقيقة ما بتكون وصلت لعندي مني، هذا العقل عم يفكر. إيه نعم، وبيقول يلا لا أقطع الشارع، بيصدف إنه هالمعادلة العقلية ما دققت، رأسا أسرع الرجل، شو صار فيه؟ راح. فربي عز وجل بهيك حالة جعلنا نتصرف بموجب خوف كمان، خوف كمان. فتلاقي ولو انه عقله عم يقول له هيك بيشعر في شيء عم يجذبه لورا، لا طول بالك نحتاط احسن. هذه نعمة ربي عز وجل وهبنا اياها، حتى العقل مع الغريزة حياة الانسان تتحصن فيها. كمان لو غامر، اي نعم، لو لم يسمع صوت العقل، اي نعم عفوا، واعتمد على خوفه فقط، بيوقف عند الابن ما بيقطع الشارع ابنه. اي نعم، لانه الخوف ما بينتهي، الخوف ما بينتهي الحقيقه. لذلك ربي عز وجل مزج هذا بذاك حتى الانسان اعتمادا على شيء من العقل واعتمادا على شيء من الاقدام، نعم، يشتغل. فهذه طبيعه عند الانسان، نبي رسول مما كان بده يصير عنده خوف. فسيدنا موسى شعره يخاف، نعم، لحتى الله عز وجل قال له نعم خذها ولا تخف. طيب سيدنا موسى راح نشوف انه لما الباري قال له انه تروح لعند فرعون ويقول له كذا كذا كذا، قال له انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. يخاف شعره، نعم، وهو رسول اكثر من انه الله عم يكلمه جهرا بدون، لا، هذا شيء يعني صحيح ممكن انه الانسان بطفره يصل الى حاله ما يخاف من شيء، لكن هذا ما هو نظام. الله ما كلفنا انه نوصل لهالدرجه، لا ابدا، هذه طبيعه انسانيه، لكن لازم نالف بين هالطبيعه الانسانيه ونتوجها بايماننا بان الله هو الضار وهو النافع وهو القادر على كل شيء. واضمم هيا. طيب كمان هون في جملة مطوية دل عليها قوله تعالى خذها ولا تخف، أي فأخذها، أي فأخذها فعادت بيده عصا. هي آية، الآية الثانية قال له واضمم يدك إلى جناحك. اضمم يدك إلى الجناح، هذا هو الطرف. هلا الجناح، لما بنقول جناح الطائر باللغة العربية الجناح مو اسم هذول بيغفرف فيه، الجناح اسم لها الطرف ولها الطرف. اي نعم، والخوافي والقوادم هي اللي عم يرفرف فيهم، مثبتين بها الطرف مثبتين بها الطرف. فاضمم يدك الى جناحك، يعني ضم يدك الى طرفك الايمن او الايسر، لم اعد اذكر، ضمه وبعدين اخرج يدك هذه تخرج بيضاء، بيضاء عم تتلألأ كأنها الشمس تخرج بيضاء. طيب لما قال تخرج بيضاء شوفوا مثل هذيك، فإذا هي حية. لو ما قال تسعى كنا ظنينا مثل الحية. هون كمان تخرج بيضاء، لو ما ألحقها بالكلمة التالية الآتي لظننا أنه هذا بياض برص، لأن لما نقول يد بيضاء رأسا بيخطر ببالنا أنه بياض إيش هالبرص. لما والعياذ بالله الإنسان التلوي بصير أبيض أبيض مثل التلج لون الإيد، بس هذا غلط. ربي عز وجل شو قال؟ تخرج بيضاء من غير سوء، ليس بياض برص ولا بياض مرض، تخرج بيضاء متلألئة آية ضمها إلى تلك صاروا آية، يعني دليل، يعني حجة أخرى. لماذا أريناك هذه الآية وتلك؟ لماذا؟ قال له لنريك، فعلنا هذا لنريك، يعني متعلق بمقدر، فعلنا ذلك، جعلنا العصا حية وجعلنا يدك بيضاء متلألئة من أجل أن نريك من بعض من آياتنا الكبرى. ليش؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. حتى هالآية تجهز فيها وتحملها لوين؟ لفرعون. هون بدأت المهمة، هي كلها مقدمات كانت. اذهب إلى فرعون، يعرفوا فرعون اللي كان هرب منه، إمتى هرب منه؟ لما غصب عنه قتل شخص، قالوا له يعني أصحابه إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج وصل لمديان إلى آخر القصة. فالباري عز وجل قال ارجع للي خفت منه وطلعت هربان منه، اذهب إلى فرعون. شوفوا ليش؟ إنه طغى. كلمة مختصرة مفيدة. طغى شو معنى الطغى؟ الطغيان باللغة العربية تجاوز الحد، كل شيء يتجاوز حده نقول عنه في اللغة طغى. شو يقول الباري عز وجل؟ وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء يعني لما تجاوز الماء حده، بنقول طغى ماء النهر يعني سال على الضفتين. نعم، الرجل يقال عنه طغى بمعنى تجاوز حده، تجاوز حده. شو حد الإنسان؟ أنت عبد ولا شو؟ أنت لازم تعرف حالك، لازم تعرف حالك شو انت وشو الساحة اللي بتقدر تتحرك فيها، تتحرك فيها معلش. لكن اذا عرفت انه الساحة اللي بتقدر تتحرك فيها هي كيلومتر مربع ما تتحرك اكثر، 10 كيلومتر ما تتحرك اكثر، وهكذا. نعم، فالانسان لما بيرجع لنفسه يتعرف على حاله شو بيطلع معه؟ الانسان شو؟ عبد لا يملك من امر نفسه شيئا، هو غني باغناء الله له، وهو قدير بقدرة الله، وهو متحرك بتحريك الله، وهو موجود بإيجاد الله ابتداء ودواما، يعني كل لحظة فلحظة. هو باختصار مثل ما حكينا عدة مرات، الإنسان مثل جهاز استقبال، هالشاشة يعني تلاقي فيها صور وأشكال وألوان، لكن هالشاشة المسكينة يعني عم تنبع بشي منها، فقيرة إلى كل هذا. منين عم يجيها هذا كله؟ من جهاز إرسال. فالإنسان هيك مثل هالشاشة أودعت فيك مزايا رب العالمين وقدرات رب العالمين وصفات رب العالمين، عظيم. فإذا أنت عرفت حالك عبد تتحرك ضمن الحدود، فإذا عرفت هذا وبعدين شو صرت تقول؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا أحيي وأميت، أتل اللي بدي إياه وبخلي اللي بدي إياه هون، وبعمل وبسلك وبسوي اللي بدي إياه. نعم، معناتها هذا الإنسان شو تجاوز؟ تجاوز حده، أي معناتها؟ هذا معنى كلام رب العالمين. اذهب إلى فرعون، مشكلته إنه هذا الرجل طغى. يبقى شو بعدين سيدنا موسى حكى؟ وكيف كانت تتمة المسألة؟ نشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم إذا أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مرفوع وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا